بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 14 من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله، ولازلنا نستعرض هذه الأبواب في كتاب فضائل القرآن، والذي سماه في آخره بكتاب ثواب القرآن. وهذا يؤكد، أو هذه الأبواب تؤكد هذا المنهج الذي سار عليه الإمام النسائي كغيره من أهل العلم، أنهم يجعلون كتابا في فضائل القرآن، نعم يعقدون أبوابا في فضائل القرآن، ولكنهم يذكرون مسائل أكثر وأكثر مرتبطة بالقرآن، هي أقرب ما تكون إلى علوم القرآن. ولذلك كتب علوم القرآن فيما كتبه الزركشي في البرهان، والسيوطي في الإتقان، وابن الجوزي في فنون الأفنان، وابن عقيلة المكي في الإحسان، كل هؤلاء يردون ويصدرون عن هذه الكتب التي كتبت في فضائل القرآن. وبعض الناس إذا رأى الكتاب ظن أنه في فضائل القرآن فقط، وهذا غير صحيح. نعم يذكرون هذا، ويذكرون ما هو أكثر في مسائل مرتبطة بعلوم القرآن الكريم، ومن ذلك ما سبق مثلا في آداب التلاوة، في الحث على تلاوة القرآن، على العمل بالقرآن الكريم. أيضا هذه مسائل أخرى سيذكرها المؤلف، وهي سماع القرآن من الغير، وسيذكر في حديث ابن مسعود وهي منقبة له، لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن من أحد من الصحابة إلا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه من فضائله ومناقبه التي خص بها رضي الله عنه وأرضاه. نعم نقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: من أحب أن يسمع القرآن من غيره. أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال: أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيده،
وهو السلماني، عبيدة السلماني من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه ومن سادات التابعين رحمهم الله. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل،
اقرأ علي سورة النساء. قلت: أوليس عليك أنزل؟ قال: بلى، ولكن أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فغمزني عامر فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من المعلوم المقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرق الأمة قلبا وأسرعهم دمعة صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا الحديث كما بين، أو كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه، بيان رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم يبحث عما يرقق قلبه وعما يفيده في قراءته للقرآن أو في سماعه من غيره. أحدنا نعم يجد هذا عندما يقرأ القرآن بنفسه ويتأمل ويتدبر ويتعظ بكلام الله عز وجل، وقد يجد قلبه في أن يسمع القرآن من غيره، وهذا كثير ومشاهد. تكون خلف إمام فتستفيد من قراءته، أو تسمع لقراءة مقرئ يوما ما فتجد قلبك عند قراءته، هذا ولا شك الحقيقة مما يعين العبد على يعني الاتعاظ وعلى التدبر. هنا في حديث عبد الله بن مسعود، وكما قلت إن هذه منقبة له رضي الله عنه، لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد من الصحابة أن يقرأ عليه القرآن إلا من عبد الله بن مسعود، وهو الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد له فضائله وقد سبق الحديث عنها. هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء. قلت كما في والحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وسيرد المؤلف له روايات كثيرة في ختم الحديث حسبك حسبنا أمسك، كما سيبوب النسائي على كل لفظة سيبوب عليها بابا. المهم قال بلى ولكن أحب أن أسمعه من غيري. نعم، في تلك الحال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمع القرآن من غيره. الهدف أن الإنسان يستفيد، يعظ قلبه، يجد قلبه. أين تجد قلبك؟ اصنع. إن قرأت أو سمعته من غيرك فأنت على خير في هذه وفي هذه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه فقرأت عليه حتى بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فغمزني عامر. أنا الحقيقة بحثت في عدد، والله يعني حسب ما توفر لي أن أعرف من هو ولم أقف عليه، فإن وقف عليه أحدكم في بحث أو شيء يفيدنا فيه. بحثت والله في الطرق وفي يعني الروايات الأخرى ولم أقف على اسمه كاملا، لكن لا شك أنه من الصحابة يعني. فغمزني عامر قال فرفعت رأسي، لأنه كان يقرأ القرآن. قال فإذا عيناه تهملان، ويجوز أن يقال تهملان، يعني الفعل المضارع جاء فيه عن العرب كما قال الفيروزابادي في القاموس، جاء فيه بضم الميم وبكسرها، تهملان وتهملان. يعني يقرأ يعني يقال بتهملان وتهملان، والمعنى واحد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله والذي يظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بكى رحمة لأمته، لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فيفضي إلى تعذيبهم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشهد على أمته، ومن أمته من عمله لا يكون مستقيما، لا يكون مقبولا، فيفضي ذلك إلى تعذيبهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بكى رحمة لأمته عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد على أمته بأعماله، وفيهم الحسن وفيهم السيء، ومن كان سيئا سيفضي هذا إلى تعذيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله له من الرحمة والمحبة لأمته عليه الصلاة والسلام حزن وتأثر وبكى عليه الصلاة والسلام. قال هنا فإذا عيناه تهملان، وفي الرواية الأخرى تفيضان بالدمع، وفي الرواية الأخرى تدمعان. ولا شك كما قلت أيها الإخوة أن أسرع الناس دمعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعد الناس من الله القلب القاسي. قال بعض أهل العلم، وهذه فائدة يعني يذكرها شراح الحديث، قال بعض أهل العلم يستحب البكاء مع القراءة وعندها، يعني وأنت تقرأ أو تسمع. قال وطريق تحصيله، كيف تحصل البكاء؟ قال أن يحضر قلبه الخوف والحزن. تحضر وأن تقرأ القرآن أو تسمع لغيرك الخوف من الله عز وجل، الحزن. ولذلك كان السلف رحمهم الله يستحبون أن يقرأ القرآن، يقرأ القرآن بحزن. يعني أنت تقرأ القرآن وأنت مقبل على كلام الله سبحانه وتعالى، لا تفاخر ولا اطلاع على الدنيا، وإنما بحزن. قال وبتأمل ما فيه من الوعد والوعيد والوثائق والعهود، ثم ينظر في تقصيره في ذلك. يعني إذا نظر في الوعد والوعيد والتقصير وهذا، ونظر في حاله وأنه والله مقصر، لا شك أن هذا سيجلب له البكاء. قال فإن لم يحضره حزن ولا بكاء فإن فقد ذلك من أعظم المصائب. بعض الناس يظن أن المصائب يعني مثلا مرض ولا حادث سيارة ولا شيء، لا. المصيبة ألا تنعم بطاعة الله، ألا تجد قلبك عند تلاوة القرآن، ألا تجد نفسك مع الأخيار في قيام ليل أو في صيام. نعم، هذا هو الحرمان. ولذلك وأنا ذكرت هذا عدة مرات، يقول بعض السلف ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس كما قلت يظن أن العقوبات وأن العذاب فيما ذكرته آنفا من هذه الأمثلة. لا والله يا أخي، من العقوبات أن تبتلى بقسوة القلب، من العقوبات أن لا تجد قلبك عند تلاوة القرآن، تلتفت ما شاء الله هذا يبكي وهذا يتأثر وأنت والله محروم لا من هذا ولا من هذا. فأنت يعني كما قال عليه الصلاة والسلام إن لم تبكي فتباكى. الإنسان يحضر مثل هؤلاء، وبإذن الله بمعالجة نفسه ومجاهدتها سيجد الدمعة بإذن الله تنزل خوفا وخشية ورغبة أيضا فيما عند الله تبارك وتعالى. ولا شك عاد أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عال ورفيع في خوفه من الله عز وجل، وفي مرتبة تحقيق التقوى والعبودية والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، هذا مقام عظيم والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: البكاء عند قراءة القرآن.
نعم، هو نفس الحديث، لكن هي طريقة النسائي مثل البخاري، وقد ذكرناها في أول درس، يعني يكثر الاستنباط ويعتمد على الألفاظ التي وردت في الحديث. نعم، قال: البكاء عند قراءة القرآن. نعم.
قال: أخبرنا هنّاد بن السري
ابن السري
عن أبي الأحرص عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال.
نعم، ألقمة معروف من تلاميذ عبد الله بن مسعود. نعم، فعبد الله وعبد الله بن مسعود. نعم.
قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر.
نعم، قيل هنا إن على المنبر، قيل إنه يعني ليس في أعلى درجات المنبر، وإنما جاء في بعض الروايات أنه في درجة أو درجتين، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان قريبا منه وأحب أن يسمع منه القرآن. نعم.
فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. غمزني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده،
يعني أمره أن يعني أن يسكت، أن يتوقف. ستأتينا في الرواية الأخرى: حسبك حسبنا إلى آخره. نعم.
فنظرت إليه وعيناه تدمعان.
اللهم صل وسلم. هنا أيها الإخوة فائدة أيضا مهمة، يعني لا يظنن ظان، ولا شك عاد أن هذا في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا رياء وأن هذا سمعة، لا حاشا وكلا. حتى في غير مقامه عليه الصلاة والسلام الإنسان يحسن به الظن، يعني مثلا رؤية إنسان يبكي عند تلاوة القرآن أو عند سماع القرآن، لا يقال والله إن هذا يرائي لماذا يبكي أمام الناس، هذا الشعور فاضت عيناه بالبكاء. لا شك أن مقام عليه الصلاة والسلام ليس في مقام إحنا ندخل في ريا وما ريا، لكن إحنا نتكلم في من بعده صلى الله عليه وسلم، من بكى أمام الناس استحضر هذه الآيات وتفسيرها وما تضمنته وبكى ورآه الناس، يعني هذا لا يعد إن شاء الله لا رياء ولا سمعة. وأيضا يجب إحسان الظن في مثل هذا، يعني بعض الناس إذا بكى أحد: أخي لماذا يبكي؟ أو كان الإمام مثلا بكى: يا أخي لو أنه ما يبكي، لو ماذا من الشعور وتأثر وبكى، ما يستطيع الإنسان يمسك نفسه يقول لا تبكي. ونحن أيها الإخوة هذا ترى مسألة مهمة، يعني أن نحسن الظن بالآخرين، لأن يعني بعض الناس إذا انتهى من ليلة في التراويح: الإمام فعل، الإمام كذا، الله يهديه، ما له داعي، ليش يا أخي؟ ما في شيء، قرأ وتأثر، شخص بجوارك قرأ وتأثر والحمد لله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا وعيناه تدمع، ما قال والله إخفاهما ولا أنه لا يبكي، ما في. يعني أولا الإنسان يبتغي ما عند الله عز وجل، الأمر الثاني أن نحسن الظن بالآخرين ولا نقع في اتهامات وحساب فلان ما فعل وفلان فعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قول المقرئ للقارئ حسبنا. أخبرنا
هو جاء الآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ألفاظ، أو جاء عنه أربعة. أول الأمر الأول أنه لم يتكلم وإنما غمزه، يعني وضع يده على فخذه أو على ساقه فتوقف عن القراءة. وجاء أنه قال عليه الصلاة والسلام حسبنا، يعني لأنهم جماعة، هو وعبد الله بن مسعود، وقد يكون معهم أيضا من حضر هذه القراءة. الأمر الثالث قال حسبك. الرواية الرابعة قال أمسك. إذن قول صدق الله العظيم هذا ليس من السنة، قول صدق الله العظيم أيها الإخوة ليس من السنة، وإنما يتوقف الإنسان ومن سمعه وأراد إيقاف قراءته يقول حسبك، أمسك، أحسنت، يعني ونحو ذلك. أما أن يقول القارئ صدق الله العظيم، ما قال هذا عبد الله بن مسعود بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه يقول صدق الله العظيم، فهذا ليس من السنة، ليس من السنة قول صدق الله العظيم. نعم.
قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا حسين عن زائدة عن عاصم عن زر
وهو ابن حبيش، وعاصم هو ابن بهدلة أحد القراء السبعة. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فاستفتحت النساء حتى انتهيت إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال فدمعت عيناه وقال حسبنا
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قول المقرئ للقارئ حسبك أخبرنا
المقرئ يعني الشيخ، للقارئ يعني من يقرأ بين يديه. الآن المقرئ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقارئ هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
أخبرنا
كانت له منزلة، يقول أبو موسى الأشعري قدمنا نحن الأشعريين معشر الأشعريين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكثنا زمنا وما نظن ابن مسعود وأمه إلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نرى من كثرة دخوله عليه، كثرة لصوقه ومجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك تبين أنه ليس منه، لكن يقول في أول الأمر والله قلنا نظن أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرف وهذا الخير وهذا الفضل كان منه ومن ثمراته أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى قدره من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى قدره وطلب منه أن يقرأ عليه، ولم يطلب ذلك من أحد من الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة
عن عبيدة. نعم. وهو السلماني صاحب.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت أقرأ وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فافتتحت سورة النساء
فلما الإنسان وهو يقرأ هذه الأبواب كأنه يقرأ في صحيح البخاري. نعم. يعيد سبحان الله النسائي في دقته على ألفاظ، يعني مثلا الرواية هنا يأتي بها غير السابقة لأنه يريد لفظا معينا ليبوب عليه، فكأنك الآن تقرأ في صحيح البخاري، فحق الحقيقة من جعله في المرتبة الثالثة بعد الصحيحين. نعم الحقيقة، بل إن بعض أهل العلم قدمه على صحيح مسلم، لكن الصحيح لا، صحيح البخاري، صحيح مسلم، ثم بعد ذلك السنن أو نعم سنن النسائي سواء الكبرى أو المجتبى. نعم.
قال فافتتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فرأيت عينه تذرفان فقال لي حسبك
نعم.
قول المقرئ للقارئ أمسك. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه، وبعد الحديث عن عمرو بن مرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل.
نعم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وأخذ سورة النساء أنزلت عليه قبل أن يقرأها عبد الله بن مسعود عليه. نعم. أخذها من جبريل عليه السلام، فهو ابن مسعود يقول كيف أقرأ عليك هذه السورة وعليك أنزل، يعني أنت يا رسول الله أخذت هذه السورة من جبريل عليه السلام، قرأتها حفظتها منه، فكيف أقرأ عليك وعليك أنزل. عليه الصلاة والسلام قال لا، أحب أن أسمعه من غيري، وهكذا كان يفعل الصحابة. ذكرنا فيما مضى أن عمر الفاروق رضي الله عنه كان إذا جلس مع أصحابه نادى أبا موسى: يا عبد الله بن قيس، يا أبا موسى، ذكرنا الله والدار الآخرة. قال: فيقرأ القرآن بينهم. هكذا كان الصحابة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الربيع بن خثيم قال: كنت إذا جلست عند ابن مسعود مع أصحابه قال: يا ربيع، أتلو القرآن، اقرأ علينا القرآن. ثم إذا انتهى قال: والله يا ربيع، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، والله إذا رأيتك تذكرت قول الله عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهكذا كانت الناس يبحثون عن من يرقق القلب ويفيدون منه، وهكذا كان صنيع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال: إني أحب.
نعم، جاء في آخر الأثر أن الربيع كان إذا قال له ابن مسعود هذا الكلام: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، قال: بكى. لأن هذه يعني تزكية وشرف عظيم، يعني أنه يقول: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وأنني أتذكر المخبتين. وتلا جزء من الآية والآية التي بعدها في سورة الحج: وبشر المخبتين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخبتين. نعم، وأن تحقق هذه الصفات الأربع: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. حقق هذه الصفات الأربع بإذن الله تندرج مع هؤلاء المخبتين. نعم.
قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت حتى بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، وعيناه تذرفان.
اللهم صل وسلم.
قول المقرئ للقارئ: أحسنت.
نعم، هذا أيضا من باب التشجيع، من باب يعني الثناء عليه: أحسنت، أجدت وأفدت في هذه القراءة، وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أخبرنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين أنا بالشام بحمص، فقيل لي.
سبق أن كررت وقلت: بين وبينما لغتان فصيحتان عن العرب، وقلت أن بعض الطلاب أو يجتهد إذا شاف بين حط عدلها وحط ميم عشان تصير بينما. لا يا أخي، هذه بين وبينما قالها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: بين وبينما لغتان فصيحتان عن العرب.
فقيل لي: اقرأ سورة يوسف، فقرأتها، فقال رجل: ما كذا أنزلت؟ فقلت: والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت. فبين أنا أكلمه إذ وجدت ريح الخمر، قلت: أتكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ والله لا تبره حتى أجلدك الحد.
الحمد لله، هذه القصة الواقعة رواها البخاري ومسلم وغيرهما في قصة ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه كان يسكن الكوفة، وجاء في زمن من حياته أنه ولاه عمر أيضا إمرة الكوفة، لكنه هنا انتقل إلى الشام، وبخاصة في حمص زارها. والصحابة رضي الله عنهم مقامهم عظيم وشريف، إذا نزلوا منزلا كان لهم الإجلال والسماع، يسمع الناس منهم القرآن ويرمون عنهم السنة، مقام شريف. ومن ذلك مقام ابن مسعود رضي الله عنه، فهو نزل حمص فجلس بين أناس وقيل له: اقرأ سورة يوسف، فقرأها رضي الله عنه. فقال رجل، ذكرت عدة روايات الحقيقة ولم أجد فيها ما يصح في اسمه فلم أذكره هنا، قال رجل: ما كذا أنزلت؟ فقلت، اللي هو عبد الله بن مسعود، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت. فهذه من 70 سورة التي أخذها ابن مسعود رضي الله عنه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. يعني مرة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني هذا سند عالي وليس بعده يعني أعلى من هذا مباشرة، أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك سورة يوسف، فكون هذا الرجل أنكر عليه، ابن مسعود رضي الله عنه يقول: فبين أنا أكلمه إذ وجدت ريح الخمر، يعني أن الرجل شرب خمرا، قال: فقلت أتكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ والله لا تبرح حتى أجلدك الحد، فأقام عليه الحد. هنا هذه الحادثة يعني يطرح من أجلها أو فيها ثلاثة أسئلة قد تكون إشكالا عند بعض الناس. أولا، كيف أقام ابن مسعود رضي الله عنه عليه الحد وهذا ليس له، هذا لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود على الناس، ولا يقيمها فلان ولا علان حتى ولو له مقام ولو له منزلة ومكان. هذا السؤال له. السؤال الثاني، كيف أقام ابن مسعود رضي الله عنه أيضا عليه الحد وهو مجرد أنه في هذا الظاهر الحديث أنه شم وجد منه رائحة الخمر، هل هذه تكفي أن يقام عليه الحد؟ هذا سؤال ثاني. السؤال الثالث وهو مهم جدا، وهو أن الرجل أن ابن مسعود أن الرجل أنكر وقال: ما كذا أنزلت. وابن مسعود رضي الله عنه قال: أتكذب بكتاب الله؟ هذا نسأل الله العافية قد يكون كفرا. فهذه ثلاثة أسئلة الحقيقة يعني أثيرت في هذه القصة وقد أجيب عنها ولله الحمد، يعني أتم جواب. أما الجواب الأول، أما السؤال الأول وهو كيف قام ابن مسعود رضي الله عنه بإقامة الحد، أجيب عنه بجوابين. أحدهما أن ولي الأمر قد فوض ابن مسعود، وهذا لمنزلته في عهد عمر رضي الله عنه، فوضه أن لو كان حصل كذا أنه يقيم الحد، وهذا قد يجعله ولي الأمر، يعني الحدود كما يقول العلماء لولي الأمر أو من ينيبه. هذا توجيه. التوجيه الثاني أن يقال إن ابن مسعود هنا في الحديث قال: لا تبرح حتى أجلدك الحد، يعني هذا من باب المجاز، وأنه يعني أنه هو يعني هو السبب في رفعه إلى ولي الأمر، وإلا ابن مسعود لا يمكن أن يقيم الحد بنفسه، لكنه أقام نفسه مقام ولي الأمر لأنه كان السبب في رفعه إلى ولي الأمر، ولي الأمر سيقيم عليه الحد. لأنه قيل إن ابن مسعود رضي الله عنه كان أميرا، نعم هو كان أميرا في الكوفة لكن لم يكن أميرا على حمص، لو كان أميرا على حمص انتهى الأمر خلاص، نعم هو يقيم الحدود، لكن أحتاج إلى هذين الجوابين. السؤال الثاني، مسألة شمه منه رضي الله عنه، جاء في بعض الروايات أن ابن مسعود تثبت وسأل، لأن مجرد الرائحة هذه لا تكفي، قد يكون الإنسان الله يعافينا وإياكم في مجلس يعني يدار فيه الخمر، تشرب فيه الخمر والخمر لها رائحة مثلا، نسأل الله أن يعافينا ويعافي كل مسلم، نحن لا ندري عن روائحها لكن يعني قد يكون فيها، فهل يعني يتهم إنسان بأنه شرب الخمر من مجرد الرائحة؟ لا، هذا لا يكفي. فجاء في بعض الروايات كما قلت أن ابن مسعود سأله أو أن أحد الحاضرين تكلم وقال إنه فلان، والرجل اعترف بعد ذلك فأقيم عليه الحد. هذا السؤال الثاني. أما السؤال الثالث وهي مسألة التكذيب بالقرآن الكريم، فهذا حمل على عدة أوجه. قيل إن الرجل كان جاهلا ولم يكن معاندا، يعني رجل عنده جهل في هذا الأمر. والأمر الثاني قيل وهو الأقرب أنه لشربه الخمر، وكان يعني الخمر ما تزول من الإنسان هكذا، يعني تزول منه بالتدريج، فأنكر قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ولم ينكر القرآن لذاته، وإنما أنكر قراءة ابن مسعود لجهله وعدم علمه بسبب شرب الخمر. وإلا كما قال القاضي عياض رحمه الله: من أنكر حرفا من القرآن مجمعا عليه فقد كفر إجماعا. من ينكر يعني مثلا قل أعوذ برب الفلق، واحد ينكر حرف القاف أو العين أعوذ، فهذا كفر إجماعا. لكن لو أنه مثلا في قراءة مالك يوم الدين، مالك وملك، هذه فيها قراءة سبعية، يعني هذا يعني هذا لا يعد من أنكر هذا، لأن هذه قراءة وهذه قراءة، لكن من أنكر حرفا مجمعا عليه فقد كفر إجماعا كما يقول قاضي عياض، وهذا يعني كلامه مشهور عند أهل العلم رحمهم الله. المهم أيها الإخوة أن قصد النسائي من هذه الحادثة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما قرأ عليه سورة يوسف قال أحسنت، قال أحسنت. فهنا على كل حال يعني هذه يعني هذا ما ذكر، ومن أراد الرجوع إلى فتح الباري يراجع هذه القصة والواقعة وما يعني ذكر فيها من أسئلة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
نعم، رواية الصحابي عن الصحابي هذه احتفى بها العلماء وبوبوا وعقدوا لها فصولا، رواية الصحابي عن الصحابي، ومن هذا هذا الحديث. نعم، والحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. نعم.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل الأترجة طعمها طيب وريحها، ومثل المؤمن
يعني وريحها طيب، هذا من حذف الثاني لدلالة الأول عليه، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسهم، يعني الحذف والبرد. نعم.
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن
الذي يقرأ القرآن
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريح والريحان، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظل طعمها خبيث وريحها.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوتي جوامع الكلم، والبيان عموما أيها الإخوة يقول العلماء يحتاج إلى أمرين، أي كلام تريد تقوله حتى يفيد يحتاج إلى أمرين: أولا صحة المعلومة، أن يكون الكلام صحيحا. الأمر الثاني أن تمتلك الأسلوب المناسب لتوصل به هذا الكلام الصحيح، لأن بعض الناس عنده معلومات، عنده كلام صحيح، لكن يريد يتكلم يوصل المعلومة ما يعرف، يعني أسلوبه ركيك، ما عنده ألفاظ مناسبة. وبعض الناس تجد عنده أسلوب جيد وبراعة وبيان وفصاحة، لكنك لا تمسك شيء، يعني ما تحصل من عنده علم، ليس عنده معلومة صحيحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع له الأمران، اجتمع له العلم النافع، التوجيه النبوي الراشد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حسن البيان وجمال العرض منه عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح من نطق بالذات عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما كان يسلكه في مسلك ضرب الأمثال، والأمثال باب عظيم من أبواب اللغة، وقد جاءت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله جمعها ابن القيم رحمه الله في كتابه الأمثال في القرآن الكريم، أظن أوصلها حوالي 34 مثل أو تقل أو تكثر. وأيضا في السنة هذه الأمثال الأربعة التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأذكر بيانها على وجه الاختصار، ثم نسمع ما قاله شراح الحديث، يعني وقد أعطيت الأخ القارئ حتى نسمع كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوال الناس مع القرآن في أربعة أقسام، فانظر يا أخي في أيها أنت. القسم الأول قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، والمقصود ويعمل به، ليس المقصود يقرأ القرآن فقط، يعني كما وجاء هذا أيضا في بعض الروايات قال ويعمل به، وإن جاء حتى في مثل هذه الرواية وليست فيها ويعمل به، فهذا هو المقصود أنه يقرأ القرآن ويعمل به. قال: مثل الأترجة طعمها طيب وريحها. والأترجة معروفة، نوع من أنواع الحمضيات، شكلها جميل ومنظرها بهيء وريحها طيب وطعمها مستلذ، يعني يفاد منها من أشياء كثيرة. فهذا المؤمن جمع أصل الإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى والعمل بالقرآن وأنه يقرأ القرآن، فيعني يسمعه الناس ويستفيدون منه ويتأثرون بقراءته، فهو قد جمع بين نفعه الخاص ونفعه العام. واضح هذا؟ المؤمن الذي يقرأ القرآن. قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، يعني هو يعمل بالقرآن لكنه لا يقرأ، رجل يعني حظه من القرآن قليل، ما عنده حزب ولا قراءة ولا شيء من ذلك، هذا مثل التمرة، يعني ولله الحمد عنده الإيمان، عنده الأصل، طعمها طيب لكن لا ريح لها، يعني ليس له فائدة للآخرين، لا يستفيد الناس من قراءته ولا يعلمهم ولا يسترشد، فهذا مصلحة على نفسه، هذا مثل التمرة. القسم الثالث: المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان. المنافق هذا لا أصل له، ليس عنده إيمان وإنما عنده الكفر، نسأل الله العافية، في باطنه ويظهر الإسلام، فهذا قراءته للقرآن قد الناس يتعظون ويبكون ويتأثرون، لكن رجل منافق ما استفاد من قراءته. قال: كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر. ما الفائدة منها؟ لا يستفاد منها حتى ولو كان ريحها طيب، المهم الأصل طعمها مر. قال: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، نسأل الله العافية، قال: مثل الحنظل، والحنظل معروف شجر خبيث يعني وكريه، إذا حتى لو وطئ الإنسان بقدمه عليه يعني أصابه في أمعائه شر وضرر عظيم، ومعروف هو من الأشجار التي تكثر في بعض الصحاري. قال: مثل الحنظل طعمها خبيث وريحها، طعمها ما يمكن واحد يأكل منها، وريحها أيضا خبيث، وهذا مثل حال المنافق، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا جمع بين عدم الإيمان لأنه يعني أبطل الكفر وأظهر الإسلام، وأيضا هو لم يقرأ قراءة ينتفع منها الناس، ولو انتفعوا وحصل منها كذا وكذا فإنه لا يفيد منها، الله المستعان. الحمد لله، لا شك أن القسم الأول هو الأفضل، ويعني المؤمن الموفق من يعان على نفسه فيكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ على وجه العجلة ما ذكره بعض شراح الحديث في شرح هذه الأمثال الأربعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دعوة من رسول الله.
انطلق إلى قوله الأقسام الأربعة، والناس في هذا قال أقسام أربعة،
وعلاقتهم بالقرآن إلى أربعة أقسام.
نعم.
القسم الأول هو المؤمن الذي يقرأ القرآن وينتفع به فيعمل بما يقرأ وينفع عباد الله، وهذا شبهه.
نعم، هذا طيب، يعمل بما يقرأ وينفع عباد الله، يقرئهم، يتأثر واحد بقراءته، هذا نفع خاص وعام. نعم.
وهذا شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمرة الأترجة، وهو ثمر جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون، ومنافعه كثيرة.
طيب، القسم الثاني.
وأما القسم الثاني فهو المؤمن الذي طاب باطنه لثبات الإيمان فيه وقيامه بالواجبات، غير أنه لا يقرأ القرآن باستثناء الواجب منه كالفاتحة.
نعم، هو العلماء يعني ينتبهون، قال يستثنى من الفاتحة، لازم يقرأها، لازم يقرأ ما تقام به صلاته، لكن هذا حرمان. هو صحيح ولله الحمد عنده أصل الإيمان وهذا ولله الحمد، لكنه يجب أن يقرأ القرآن، يعني مدار الحديث الآن يدور على حول قضية قراءة القرآن، قراءة القرآن. فالله الله أيها الإخوة، لا يكون حظنا من ذلك مجرد السماع في هذا المجلس، وإنما ننشط ونستعين بالله أن نكون أكثر الناس حظا في تلاوة القرآن. وقد قرأنا في الدرس الماضي كلام الإمام النووي رحمه الله في عادات السلف رحمه الله في تلاوة القرآن. نعم.
قال: فشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمرة، طعمها حلو ولا ريح لها، فاشتماله.
نعم، القسم الثالث.
وأما القسم الثالث فهو المنافق الذي يقرأ القرآن ولا يصلح قلبه بالإيمان ولا يعمل به، ويتظاهر أمام الناس أنه مؤمن، فهو من حيث تعطل باطنه عن الإيمان واستراحة الناس بقراءته مثل الريحانة.
نعم، الناس يستريحون لقراءته، قد واحد يستفيد، لكن هو حقيقة تعطل باطنه من الإيمان، ليس فيه من الإيمان ذرة. نعم.
قال: مثل الريحانة لها رائحة طيبة وطعمها مر.
نعم، القسم الرابع.
وأما القسم الرابع فهو المنافق الذي لا يقرأ القرآن، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تعطل باطنه عن الإيمان وظاهره عن سائر المنافع وتلبسه بالمضار بالحنظلة، حيث إنها لا رائحة لها وفيها ما فيها من المذاق المر.
نسأل الله العافية. على كل حال أيها الإخوة، انظروا كيف بركة العلم وكيف البيان لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن كم نسمع هذا الحديث؟ نسمعه مرارا وتكرارا، لكن هل كنا نفقه هذه المعاني ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب هذه الأمثلة الأربعة؟ يعني الواحد لا يزكي نفسه، أنا أحدكم، بعضنا يمكننا نعم يقرأ هذا الحديث لكنه لا يعرف معناه. فأنا الحقيقة أؤكد من هذا المجلس المبارك أن نعتني بأمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها معاني وفيها دلالات وفيها بركة وخير. ينبغي الحقيقة الإنسان أن يعتني بالأمثال النبوية إلى جانب، وهي قبلها الأمثال، ما جاء من الأمثال في القرآن الكريم، فهي فيها من العظة والعبرة والفائدة. نحن دائما نسمع الحنظلة ونسمع هذا الأقسام الأربعة، لكن هل كنا نفقه الثمرة من ضرب المثل؟ نعم، نحن نعرف هذه الأنواع، من الذي لا يعرف الأترجة والتمرة والريحانة والحنظلة؟ كل يعرفها، لكن المغزى والهدف من ضرب المثل ما هو؟ أنا أقول الحقيقة ونحن نعترف على أنفسنا يخفى علينا شيء كثير منها، وهذا من بركة مجالس العلم أن الإنسان يستفيد ويعرف معاني أمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى قال
رضي الله عنه
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر.
نعم، هذا اللفظ هو أقرب ما يكون في الصحيحين، هو أقرب، على كل حال الحديث في الصحيحين وفي غيرهم. نعم. من رأى
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من رأى بقراءة القرآن.
هذا حديث أبي هريرة، حديث عظيم في هؤلاء الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، الذي أنفق ماله والذي جاهد في سبيل الله والذي قرأ القرآن أو تعلم العلم، وإنما صنعوا هذه الأمور الثلاثة رئاء الناس، والله جل وعلا هو الذي أنعم عليهم وتفضل عليهم ومع ذلك رأوا، فهؤلاء هم أول من تسعر بهم النار. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث بكى. نعم، في هذه الرواية عندنا في سنن النسائي لم يكن فيها هذا الكلام، ولكن سنقرأها، وأنا الحقيقة صورتها من سنن الترمذي، لأن الحديث رواه الترمذي ورواه ابن خزيمة، الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن مقام الإخلاص مقام عظيم، ومن ذلك الإخلاص في قراءة القرآن والإخلاص في تعلم القرآن وتفسير القرآن والعمل بالقرآن، كل هذه الأمور قاعدتها الإخلاص أيها الإخوة. ثم أيضا بعد ذلك المتابعة والموافقة، هؤلاء هذان هما شرط قبول العمل. ومن ذلك الآن هذا الحديث في مسألة الإخلاص، وأن هؤلاء هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يعني إذا جاء يحدث بهذا الحديث بكى، بل جاء في بعض الروايات أنه كان يغمى عليه من كثرة البكاء. قال الراوي شفي الأصبحي، وهو الذي حضر مع أبي هريرة، ذهب بهذا الحديث إلى معاوية رضي الله عنه في الشام، قال حدثني، فحدثه بهذا الحديث، قال فبكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا وقال: صدق الله عز وجل، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة، إلى آخر الآية، وبكى رضي الله عنه بكاء شديد. فنحن نسمع الآن هذا، وأيضا صورت الحديث بالرواية الأخرى ونقرأها أيضا. نعم، نقرأ الآن ما في سنن النسائي الكبرى. نعم.
قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال أخبرنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له قائل.
نعم، هو الحديث أنه قدم المدينة فتوجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم لا يكون إلا انطلاقه من الحرمين الشريفين. واحد جاء إلى المدينة، وين أين سيجد؟ أول ما يجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجهت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس قد اجتمعوا على أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، نسمع. فقال له قائل نعم تفرق الناس عن أبي هريرة، يعني قاموا وبقي هذا الشيخ. نعم.
فقال له قائل،
وهو شفي الأصبحي ثقة من الثالثة. يقول الحافظ ابن حجر شفي بالتصغير الأصبحي ثقة من الثالثة. نعم.
فقال له قائل أيها الشيخ،
اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
حدثنا حديثا سمعته. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الناس يقضى فيه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء.
الله أكبر، يعني شوف هذا قتل، يدخل معركة ويقتل. مثلا يعني مال ولا مجلس، هذه فيها أنها دخل معركة وما دخلها إلا رياء. والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، والله المستعان.
قال فقد قيل.
نعم، قيل إنك شجاع وإنك مغامر وإنك تدخل المعارك ونحو ذلك. قيل هذا ذهب في الدنيا. نعم.
ثم أمر به فصحب حتى ألقي في النار. ورجل تعلم القرآن وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها.
نعم، الله عز وجل هو الذي أنعم عليه، علمه القرآن، علمه البيان، علمه العلم، فقهه في الدين، نال الشهادات وعمل وأخذ إلى آخره، لكنه كل هذا كان رياء. جلس المجالس، جلس يقرأ القرآن في حلق وتعلم الناس عليه، لكن الرجل لم يكن مخلصا لله عز وجل، وإنما كلها مجرد شهادات وتمدح وثناء وكسب معارف ويعني إلى آخر. فنسأل الله جل وعلا أن يتوب عليه. والله أيها الإخوة، أن الإنسان يقرأ هذا الحديث وإن قلبه لا يجل وفرائصه ترتعد خوفا من الله عز وجل أن يكون من هؤلاء الثلاثة. لكن نحن نقول نعيش في ستر الله ونعيش في رحمة الله وأن الله يتجاوز عنا، وإلا مقام الإخلاص ومقام عالي وشريف، لكن لا شك أن النيات يدخل فيها ما يدخل ويحصل فيها ما يحصل من التقصير، وكلنا يعتل وكل منا أعرف بحاله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لكن الإنسان يسأل الله جل وعلا العفو والتسامح والتجاوز، ولأن الإنسان بلغ مرتبة عظيمة، الإنسان لو انتقص من شيء في حلقة قرآن ولا في مقام ولا في إمامة ولا في أي مكان ولا في شهادة ما نالها ولا توقف شوي وحصل كلام ورفع صوت ومراجعة وأخذ، يعني في النية فيها ما فيها، لكن الإنسان يقول في رحمة الله سبحانه وتعالى ويسأل الله العفو ويسأل الله الإخلاص، يسأل الله الإعانة على النفس. ولا كون الإنسان جلس يتصدر مجلس في تدريس ولا في جامعة ولا في مدرسة ولا حلقة قرآن أنه يعني بلغ المقام العالي، لا، لكن نحن لا نتهم الناس ولا ندخل في النيات، لا والله حاشا وكلا، يا الله على أنفسنا بس نعالجها ونسأل الله الهداية لنا، أما احنا ندخل في نيات الناس فهذا شقاء وتعاسة، نسأل الله العافية. عليك بنفسك، عليك بخاصة نفسك. لكن أنا أقول نعيد ونكرر، الحديث عظيم، وحق لأبي هريرة أنه بكى، بل جاء في بعض الروايات أنه أغمي عليه من كثرة البكاء رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه بكى بكاء شديدا لما سمع هذا الحديث. نحن الله المستعان يعني أولى به.
قال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال
لأنه قرأ من أجل الله وعلم من أجل الله، لكنه كان كاذبا.
قال كذبت، ولكن تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل.
نعم، ومن ذلك أن أحدنا الآن لو سلب منه بعض الأوصاف، ما قيل له يا دكتور أو ما قيل له يا شيخ أو كذا، يعني تجد النفس لماذا وكذا، يعني ليس هذا خطأ، لا، هذا إنسان حصله الإنسان ودرس ولله الحمد ونال الشهادات، هذا خير. يعني ما مو معناه الإنسان عاد يشطب على هذا، لا، هذا خير وهذا فضل، وهذه من نعم الله عليك أنك درست وواصلت وحفظت القرآن وجلست في كذا في مجالس أهل العلم، نعم هذا خير. لكن أقول أنه لو حصل مثل هذه الأشياء تجد بعض الناس يعني ينكسر ويسأل ولماذا قدم فلان وأخر علان، يعني فنسأل الله عز وجل الهداية بس، وأن الله يعيننا على صلاح قلوبنا وأن يعيننا على الإخلاص. الإخلاص الإخلاص أيها الإخوة، يعني جاء في سيرة بعض الصالحين أنه رؤية بعد موته، وكان هو من أئمة أهل الفضل والعلم، وقيل له يا فلان ما نفعك، والرجل كان حافظا وحافظ السنة والكتب وألف شيئا في زمانه كما يقال، فقيل له يا فلان ما نفعك عند الله عز وجل، فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال الصدق مع الله عز وجل، فبكى رحمه. لا، يعني أنه ما كل هالأمور كتب ودروس وشهادات وهذه كل هذه نعم فيها خير وفيها إعانة على طاعة الله عز وجل، لكن ما الذي نفعك؟ قال الصدق مع الله عز وجل. فالصدق مع الله، متى صدق العبد مع الله عز وجل كان له هذا التوفيق وهذا الإعانة ورزق الإخلاص. وهذا يعني ما يذكره بعض أهل العلم مثلا في انتشار بعض الكتب، في انتشار بعض مثلا أقوال فلان وعلان، قالوا لعله كان صادقا مع الله عز وجل فكان له كذا وكذا. نعم.
قال ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار.
نعم.
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من المال أنواعا، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها.
نعم، كان يوزع في جميع مجالات الخير، ولكنه قال كذبت.
قال كذبت، ولكن فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فصحب على وجهه حتى يلقى في النار.
أعوذ بالله، على وجهه حتى. هذا الحديث رواه الترمذي وابن خزيمة وهو حديث صحيح. نعم، نريد نقرأ بس مقدمة الحديث فيما يعني فيما رواه الترمذي. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من
في رواية أنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة رضي الله عنه. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له أسألك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلته وعلمته؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه،
نشغ يعني بكى حتى أغمي عليه من كثرة البكاء.
ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة، فمكثنا قليلا ثم أفاق فقال لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة شديدة ثم أفاق فمسح وجهه فقال أفعل، لأحدثنك حديثا.
نعم هذا يعني أنه ما حصل. طيب نقرأ آخر الحديث في الصفحة الثانية لما ذهب الشفي الأصبحي إلى معاوية رضي الله عنه. يعني ألفاظه هي ألفاظه نحن نتجاوزه. أنا أردت بس أن أبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في قمة في رقة القلب والتأثر ومحاسبة النفس. هذا أبو هريرة أكثر الرواة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف نشغ يعني بكى بكاء شديدا حتى أغمي عليه رضي الله ثلاث مرات ثم حدث بهذا الحديث. اسمع الآن. ثم ذهب الشفي الأصبحي إلى معاوية. ومعاوية رضي الله عنه خليفة الخليفة الأموي رضي الله عنه ويعني مقامه عظيم واحد كتاب الوحي يعني إلى آخره. فذهب إليه. نعم قال
حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل على العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية.
نعم.
فأول من يدعو به رجل.
لا في آخر الحديث قال فقرأ الآية السطرين الأخيرين في الصفحة الثانية. أنا أرسلت صفحتين على كل حال. المهم أن معاوية رضي الله عنه كان أيضا ممن تأثر بهذا الحديث. قال فبكى بكاء شديدا وقرأ قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر الآية. فالله المستعان. على كل حال لعلنا توقف يعني عند هذا الحد. وغدا إن شاء الله لقاؤنا في هذا المكان بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى توقفنا عند باب من قال في القرآن بغير علم. وهذا أيضا موضوع في غاية الأهمية والخطورة وهي القول في كلام الله عز وجل بلا علم. وذكر النسائي رحمه الله فيه جملة من الأحاديث. نعم أعطي الناس. يقول هنا السائل من قسم 11 ركعة بعد صلاة العشاء إلى قبل صلاة الفجر هل قام الليل؟ نعم فضل الله عز وجل واسع. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. فكل إنسان يصلي مثلا قبل أن ينام 4 أو 6 ويؤخر الباقي إلى أن يقوم قبل الفجر أو يصلي قليلا ويصلي بعد ذلك كثيرا فبإذن الله جل بإذن الله تعالى يعني حقق السنة وحصل على الخير. هنا يقول وما المفصل؟ المفصل كما قلت أيها الإخوة في أرجح الأقوال أنه يبدأ من أول سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. هذا أرجح الأقوال. قيل يبدأ من الحجرات، قيل يبدأ من الذاريات، قيل يبدأ من الأحقاف، لكن الراجح أن يبدأ من سورة قاف. وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول. القول الثاني قالوا لقصر آياته. القول الثالث لأنه اجتمعت فيه مقاصد القرآن الثلاثة، أولها التوحيد ويندرج ما بعده، والنبوة، واليوم الآخر، والأمر الرابع وهو مهم ألا وهو الحث على أمهات مكارم الأخلاق. تجد أصول الأخلاق وأمهات الأخلاق تجدها موجودة في حزب المفصل. فهذا هو المقصود. قال هنا أمرنا الله عز وجل بأن نفرح بفضله ورحمته والآية معلومة. هل هذا يعارض البكاء والتأثر والحزن؟ لا تعارض بينه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا شيء وهذا شيء. يعني كل إنسان يفرح يعني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فرح. هناك أقوال في المراد بهذا، قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل الهداية، أقوال كثيرة ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. لكن المقصود أن الإنسان يفرح بما أنعم الله عليه، وأعظم ما يفرح به أن علمه الله القرآن، أن أعانه على الاتباع، على التمسك بالسنة. هذا فضل عظيم. ثم بعد ذلك يعني يكون أنه يتأثر ويبكي، وهذا يعني له يعني طريق آخر لا يعني منافات بينهم. يعني يكون الإنسان يتأثر بالقرآن ويبكي ليس معناه أنه لا يفرح بفضل الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بفضل الله، وحمد الله على ما هو عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يتبسم حتى تبدو نواجذ عليه. وليس معنى هذا أنه لم يكن يبكي ولم يكن يتأثر، لا، كان لكل مقام مقال ولكل مقام حال، وعليه الصلاة والسلام خير من جمع بين هذه الأمور كلها. هو الأخ يسأل يقول: هل جهالة عامر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يضعف الرواية من هذا الطريق؟ هو ليس في الإسناد، عامر هذا ليس في الإسناد، هذا كان حاضرا معهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا كما قلت ببحث القاصر بحثت يعني سواء في الرجال أو في الشروح أو في كذا، ولم أهتدي إلى اسمه، فقلت من يعرف اسمه يفيدنا فيه في درس قادم. في بعض الروايات أن عامرا هو الذي غمز ابن مسعود وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول يعني أنا إلى حد علمي أقف إلى هذا الحد، إذا في أحد جزاه الله خير يعني يتوسع ويبحث ويفيدنا بإذن الله نأخذ القلم ونقيد ونستفيد. الحمد لله، العلم كما قال مشايخنا العلم رحم بين أهله. نعم، نحن ما جمعنا إلا العلم. يقول: ما الفائدة المرجوة من ذكر الحديث من طرق عديدة مع اختلاف كلمة أو كلمتين؟ ثم أليس هذه الطرق تدخل الشك في صحة الحديث؟ أول ما أنا الجواب من جهتين، سأبدأ بالأخير، تدخل الشك، بل هذه مما يقوي الحديث، أن كون الحديث يروى من عدة طرق وأنه يعني يرى من طريق كذا وطريق كذا وطريق كذا، هذا يدل على صحة الحديث، وأن هذا الحديث كان مشهورا متواترا تناقله الأئمة ورووه إلى آخر، يعني ما هو معلوم عند أهل العلم، هذا مما يدل على صحة الحديث وعلى شهرته بين الناس، هذا أمر. أما مسألة ما الفائدة في لفظة أو لفظتين، يا أخي أنا يعني قد يكون بعض الناس لقصر علمه يقول ما الفائدة، لا، لكن هذه الروايات يعني تغير الألفاظ من لفظة إلى لفظة، لا، هذه فيها فوائد وعليها تستنبط أحكام. وقد مر بنا وقد مر بكم في بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله كان في بعض الأحاديث يذكر الحديث ثم يذكر الحديث الآخر هو لكن بتغير في كلمة، مثلا في الحديث، مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، في رواية فأتموا، فيه يعني في يعني فيها فائدة، هل تعتبر قضاء، هل تعتبر أداء، يعني في كلمات يبنى عليها أحكام. أنا والأمثلة على كل حال في هذا كثيرة. فالإمام النسائي على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في العناية ب يعني ما في الشك يعني تمييز الأسانيد وإلى آخره، ثم أيضا في الاستنباط ودقة التبويب، وقد صنع رحمه الله هذا كثيرا رحمه الله تعالى. هنا الحقيقة يعني أحد الإخوة سأل عن تفسير المحرر الوجيز لابن عطية رحمه الله تعالى، عن يعني هذا الكتاب اللي هو تفسير المحرر الوجيز، قال إن له يعني استدراكات على ابن جرير الطبري، وما هو المنهج الصحيح تجاه هذا الكتاب. أولا، هذا الكتاب وهو المحرر الوجيز لابن عطية لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية رحمه الله تعالى، هذا الكتاب وهو كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، سئل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. طيب، نكمل إن شاء الله الجواب بعد الأذان، ونلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أقول قبل أن أجيب على هذا السؤال، سأل الحقيقة بعض الإخوة أو طلبوا نسخة من سنن النسائي الكبرى، ليس كلها، وإنما المقصود الكتابان، وإنما المقصود الكتابان، كتاب فضائل القرآن وكتاب تفسير القرآن. ويعني الإخوة في قسم الإرشاد والتوجيه بالمسجد النبوي وزعوا جزاهم الله خير، يعني على فترتين وزعوا 50 نسخة، ومن أيضا وزعوا 50 نسخة من باب يعني التشجيع والإعانة على طلبة العلم. والحقيقة أنا كلمتهم، قلت إن فيه ناس يعني يرغبون، قالوا والله يعني هم يعني توقفوا الآن، ولكن قالوا يعني احتمال، يعني نحن لا، هم يعني لا يعيدون وعدا بحيث إنسان يقول أين النسخة، لكن قالوا يعني إن تيسر شيء أو كذا فنحن مستعدون، جزاهم الله خير، وهذا يعني من تعاونهم وتشجيعهم لطلب العلم. فأنا أقول الذي له رغبة يسجل مثلا اسمه ويكتب رقم الجوال، ولكن كما قالوا ليس هذا وعدا ملزما، لأنهم قد يعني يتوفر عندهم جزاهم الله خير ويعطون، وقد لا يتوفر شيء من ذلك. فأنتم من له رغبة يكتب اسمه ويسجل رقم الجوال، وسنعطيه للمسؤولين في الإرشاد والتوجيه هناك عند باب عمر رضي الله عنه، إن تيسر شيء سيصلكم، وإن لم يتيسر فبإمكان أي واحد يأخذ ويصور الموجود من أي مكتبة أو دار نشر يعني يصور عنده. أعود مرة أخرى أقول أيها الإخوة، بالنسبة للمحرر الوجيز سئل عن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فأثنى عليه في البداية وقال إن هذا المحرر الوجيز اعتنى فيه ابن عطية بجمع الأقوال وتحريرها وتصور المسائل والكلام فيها، ولكنه سلك مسلك الأشاعرة في باب العقيدة، وسلك مسلك المتكلمين في التقرير ونحو ذلك. فلذلك يعني يقول شيخ الإسلام أنه ما كل إنسان يقرأ في هذا التفسير، يقرأ فيه طالب علم أو متخصص، لكن أن يقال للناس عموم الناس اقرأوا فيه، لا، هذا غير صحيح، وإنما يرشد الناس إلى تفاسير أهل السنة، إلى التفاسير يعني المعتمدة كتفسير الطبري، تفسير الحافظ بن كثير، يعني هذه هي التفاسير يعني المعتمدة اللي غيرها تحتاج إلى متخصص أو إنسان مع شيخ ويتباحثون ويسألون، هذا من جهة. الأمر الثاني تفسير ابن عطية رحمه الله أيضا ممن كان له منهج خاطئ في التعامل مع القراءات، فقد رد بعض القراءات السبعية مثل قراءة حمزة في قول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فإن القراء عدا حمزة قرأوها والأرحام، عدا حمزة قرأها والأرحام، فاعترض عليه ونقل كلام المبرد، قال لو قرأ بها إمام في صلاته لأخذت علي وانصرفت، هذا من جهله، هذه قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تلحين القارئ ولا الاعتراض عليه. فهذا أيضا مما وقع فيه ابن عطية رحمه الله تعالى في مواضع من تفسيره. أيضا بعضهم يقول مما يلحظ عليه استدراكاته على شيخ المفسرين الطبري، وهذه الاستدراكات يعني بعضها ما هو صحيح وبعضها ما هو خطأ، ولا يمنع أن حتى ابن كثير رحمه الله استدرك على الطبري، فليس يعني كتاب الطبري كتاب مقدس قرآن منزل، لا، هو ما في شك وشيخ المفسرين والناس عالة عليه، لكن يعني كنا استدرك عليه في مواضع، قد يكون هذا الاستدراك أصلا صح وقد يكون الاستدراك خطأ. طيب من الذي يعرف أن الصح ولا خطأ؟ أنت أيها الباحث أيها الناظر يجب تنظر في كتب التفسير وفي كلام أهل العلم ماذا قالوا، وبعد ذلك تتضح لك الرؤية إما كذا وإما كذا، ولا نعم نحن والله ما نصف أنفسنا مع هؤلاء الأئمة الكبار ولا نعد أنفسنا شيئا بجوارهم، لكن الباحث ينظر ويقرأ في كتب التفسير ويجمع كلام أهل العلم يتضح له بعد ذلك. فكون أن ابن عطية رحمه الله استدرك أو اعترض على الطبري رحمه الله تعالى في بعض المواضع، قد تكون اعتراضاته صحيحة وهي قليلة الحقيقة، وقد تكون اعتراضاته وهي كثيرة خاطئة غير صحيحة، من يعرف هذا؟ يعرفه أنت يا طالب العلم أيها الباحث، يا من تجمع وتنظر وتقرأ في كتب التفسير وتعرض كلامك على أهل العلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.